إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالنوبة أن نقرأ كلام الإمام ابن القيم في تفسير قوله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قلنا هذا من أبلغ الأمثلة ومن أكثرها أثرا على النفس، التخوف من عدم قبول العمل بعامة والصدقة خاصة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الحسن، أي الحسن البصري: هذا مثل قل والله من يعقله. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه وهو أفقر ما يكون إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. سعيد في هذه الحياة من كانت أواخر حياته خيرا من أوائلها، ومن كفاه الله الدنيا وهمها فجعل الرزق الغدق عليه في آخر حياته لا في أولها، فلا يشغله ولا يقلقه الرزق، بخلاف العكس لما تكبر الأسرة ويكثر الأولاد تكثر الالتزامات والحياة تصبح دانية قريبة نهايتها، ويبقى الإنسان يحاط يحطم في هذه الدنيا، ينشغل في هذه الدنيا. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما يكون إلى جنته، وإن والله أحدكم أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت به الدنيا. وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما هم يرون نزلت هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر: لا يجوز للرجل أن يستر جهله بالله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. يعني كان ابن عباس فتى يافع، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عباس 13، سنتين خلافة أبو بكر 15، يعني ابن عباس في وقتها 16-17 سنة، وجالس مع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. النبي دعا له: اللهم فقهه في الدين علم التأويل. وكان عمر يجلسه في مجالس أهل بدر الكبار الكبار من أصحاب رسول الله، فاعترض عليه الكبار وقال احضر أبناءنا وصبيتنا، احضر شبابنا. فقال عمر أسألكم وأسأله، فإن أجاب ولم تجيبوا ما فعلتم؟ وإن انقطعتم وأجاب ما تفعلوا؟ ما تحضر أولاده؟ ماذا تفهمون من قوله إذا جاء نصر الله والفاتح؟ فقالوا على ظاهر الآية. قال ابن عباس تكلم فقال الله ينعي نبيه، ينعي لنبيه نفسه، الله يقول لنبيه دنا أجلك، دنا أجلك، استغفر سبح. فهم من الآية ما لم يفهمه الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر بنفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل رجل عمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، عمل طاعة ثم ترك الطاعات واشتغل بالمعاصي. الشيطان من لعبه بابن آدم أنه إن فعل معصية أنساه إياها، وإن فعل طاعة يبقى ينبش عليه حتى يظهرها وحتى يشهرها وحتى يعلن بها ليحبط أجرها ويزول ثوابها. والأصل العكس، فعلت طاعة ما ينبغي أن تذكرها، ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لا يضيع شيئا، وإن فعلت معصية تذكرها وتب منها حتى ينكسر قلبك وحتى تشعر بمسكنتك وضعفك في تضرعك وتبتلك لربك. يعني الآن المثل من كلام ابن القيم نترسمه، لكن بعد يحتاج إلى أن نغوص فيه وأن نعلم أسرار مفرداته والإعجاز الذي في نظمه. يقول الإمام ابن القيم أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير؟ أيود أحدكم، هذا استفهام استنكار متضمن معنى الإنكار، يعني لا أحد يود. كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول أيودون، أبلغ من الجمع أيود أحدكم. إذا الواحد لا يود كيف الجمع؟ هذا أبلغ، أبلغ في الإنكار. أيود أبلغ في الإنكار مما قيل أيريد، أيريد أحدكم؟ قال أيود أحدكم. قلنا المودة هي خالص المحبة، والمودة محبة تتضمن رجاء. المحبة المودة محبة تحمل في طياتها الرجاء، ترجو ممن توده شيئا، والشيء الذي ترجوه بسبب خالص المحبة يتحصل لا يزول. لذا الله قال وجعل بينكم مودة ورحمة، فالذي يرجوه الزوج من الزوجة تفعله، والذي ترجوه الزوجة من الزوج يفعله، بينهما مودة، مودة خالص المحبة، والمودة تتضمن محبة مع رجاء. محبة مع رجاء، محبة مع رجاء إن خلطناهم مع بعض خرج منهما مودة، لأن الذي إن رجاك فعلته فهذا خالص المحبة، هذا خالص المحبة. قال أيود أحدكم، قال هو أبلغ من لو قيل أيريد، لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. الحال المذكورة مودتها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قال رحمه الله خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار، أشرف أنواع الثمار النخيل والأعناب، وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواب والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابس ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. نخيل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ نخيل والعنب قوت وفاكهة وحلوى، وتشرب عصب وتشرب على أنها عصير، وتشرب وتؤكل رطبا ويابسا، وهي أنفع الثمار وأشرفها. قال وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، أيهما أفضل وأنفع، النخيل أم الأعناب؟ ذكرنا أمس لفتة لم يذكرها ابن القيم، قلنا قوله أن يكون له جنة من نخيل وأعناب ذكر النخلة على أنها شجرة، وذكر العنب على أنه ثمرة، فلم يذكر شجرة الكرم وإنما ذكر ثمرة الشجرة وهي العنب. أما النخل فلم يذكر ثمرتها وهي التمر، وإنما ذكر شجرتها. يقول وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، قال فرجحت طائفة النخيل ورجحت طائفة العنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها، وذكرناها في غير هذا الموضع. ابن القيم له مفاضلات بديعات، له في باب المفاضلة مشاركات من أجود وأجمل ما يكون في كتبه بالجملة، من أجمل ما وقفت عليه من المفاضلات عنده المفاضلة بين السكر والعسل، أيهما أحسن السكر والعسل، وإيش فوائد هذا وإيش فوائد هذا، عنده مفاضلات عجيبة سبحان الله. يقول وفصل الخطاب، يعني اختصر الكلام، العادة هو يذكر على لسان العنب بماذا يزهو، ولسان النخيل ماذا يزهو، وكل منهما يذكر فضله ويعيب غيره، ويصنع صنيعا بديعا، وما يفعل ذلك إلا لتفننه وسعة مقدرته على البيان والبلاغة، فهو من أهل العلم الذين لهم مشاركة قوية في اللغة. قال وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر، إذا جاء سلطان العنب ما في نخيل، وإذا جاء سلطان النخيل ما في عنب. وقد أجرى الله العادة أن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر، حيث يحل سلطان الآخر، فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب فيها طائلا ولا كثيرا، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة العنب المعتدلة غير السبخة، فينمو فيها فيكثر. وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة وهي لا تناسب العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، الله أعلم. إلا أن المثل الذي ذكره الله أن هذا الرجل له جنة جمعت بين الأمرين، جمعت بين أفضل وأزكى وأطيب وأنفع وأشهى الثمرتين، العنب والنخل، العنب والنخل، العنب والتمر، العنب والرطب أو التمر. والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان. ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم يعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة. قال الله عز وجل: وله فيها من كل الثمرات ليس فقط نخيل وعنب. قال: ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات. في إشارة إلى أن إذا وجد العنب بين الفاكهة فلا قيمة لفاكهة مع العنب، وإذا وجد التمر بين الفواكه فلا قيمة لفاكهة مع التمر. الله قال: وله فيها من كل الثمرات، لكن خص العنب والنخيل بالذكر لأنهما الأشرف والأكرم والأفضل والأنفع للإنسان، وقوت يغني عن الطعام. قال: فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات. ونظير هذا قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. في ثمر لكن ذكر العنب وذكر النخيل، خص ذكر العنب والنخيل مع سائر الثمار. يقول: وقد قيل في قوله وفيها من كل الثمرات، قال: وقد قيل أن الثمار في آية الكهف وآية البقرة أن الثمار المراد بها المنافع والأموال، أمواله في هذه الجنة ومنافعه في هذه الجنة. قال: والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها. ظاهر الكلام أن له فيها كل الثمرات بدلالة الاقتران مع ذكر العنب والنخل، ظاهر الاقتران أن هذه الثمار ليس الأموال، وله فيها كل الثمرات ظاهر الثمار سائر أنواع الثمار. قال: لقوله في البقرة وله فيها من كل الثمرات. ثم قال الله عز وجل: هذا قلنا هذا المثل عجيب، هذا في البيان في علم البيان لا يسمونه مثلا، يسمونه استعارة تمثيلية، يعني ما في أداة، ما في مشبه مشبه به، لم يذكر المشبه، ذكر المشبه به، لم يذكر أداة التشبيه وهي المثل، وإنما شبه الله جل في علاه في هذه الآية حالة بحالة، ما في مشبه مشبه به، شبه حالة بحالة. ذكر المشهد الأول حال جنة، وهذه الجنة من أكرم الجنان وأفضلها وأحسنها، فيها عنب ونخل، فيها كل الثمرات، تجري من تحتها الأنهار، أصابها إعصار. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فجأة هذه الجنة ذهبت، هذا حال، هذا المشهد الأول. شبه هذا مشهد هذا الحال بحال آخر، يأتينا الحال الآخر. قال ثم قال فأصابها، ضمير في أصابها يعود على الجنة أي الجنة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وفي الكهف فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. قال وما ذلك إلا ثمار الجنة، ثمار البستان، أصبحت خاوية على عروشها. قال ثم قال وأصابه الكبر، هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته. هذه الحالة الأولى الجنة لحال واحد آخر، رجل له هذه الجنة حاله كبر، أصابه الكبر، أصابه الكبر وله ذرية، ولم يقل له ذرية فقط وإنما نعت الذرية بقوله سبحانه وله ذرية ضعفاء، يعني من عنده ذرية أقوياء إن عدم ماله فإن ذرية تسد مسده ويعيش حياة فيها بقية من كرامة من عدم ماله من عدم عمله. ترى الآية فيها تتضمن معنى خطير جدا، أن الإنسان الذي يمن ويسيء ويؤذي قد لا تبطل صدقته فقط، قد تبطل صدقته وقد تبطل غيرها من الأعمال. إذا الآية عجيبة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذي لا يطيع الله ولا يطيع الرسول قد يبطل عمله كله. فكما أن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقد تذهب السيئات الحسنات، كما أن الحسنات تذهب السيئات فقد تذهب السيئات الحسنات. فإذا سولت للعبد نفسه أن يعصي ربه فليتق الله عز وجل فيما فعل من خيرات. ولئن أشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو الشرك، الشرك الأصغر، الرياء، المن والأذى، النفقة بالرياء. هذا الرجل كبير له ذرية ضعفاء، كبير له جنة، الصدقة هي الجنة حال بحال. هو الإنسان لما يقرب أجله ويدنو لقاؤه مع ربه هو أحوج ما يحتاج إلى عمله، أحوج ما يحتاج الإنسان إلى العمل في أواخر العمر. فلما يحتاج إلى الله يبحث عن هذا العمل، كل العمل الذي فعله يصبح هباء منثورا، يضيء، لا يجد له بركة ولا خير ولا حضور ولا وجود بسبب المن والأذى والرياء. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وأصابه الكبر. قال هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته. وتعلق قلبه أو وتعلق قلبه بها من وجوه، أحدها أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة وغيرها، ضعيف. ثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته، كما قال أبو خالد العتابي في شعره قال لقد زاد الحياة إلي حب بناتي إنهن من الضعاف. الذرية الضعاف التي لا تكسب تجعل الإنسان يزداد تعلق في الدنيا. الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم، نفقة هؤلاء على هذا الرجل لأنهم ضعاف وعجز. قالوا لهم ذرية ضعفاء، الضعيف إما لعجزه هذا وله ذرية ضعفاء، وإما لمرضه، وربنا عز وجل جعل القاصر ضعيفا وأطلق على الفقير ضعيفا، فقال سبحانه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فسمى الفقير ضعيف. المال يعطي قوة، إذا الإنسان الذي لا مال عنده ماذا يسمى؟ مسكين. لماذا يسمى مسكين؟ من السكن، ومعنى السكن عدم الحركة والانقطاع، كالمريض ينقطع ولا يتحرك، حركة المريض ضعيفة. والمسكين سمي مسكينا من السكون. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، مال قيام، مال حركة، المال انتعاش، المال صاحب المال في المجالس يظهر، إذا جلس صاحب المال في أي مجلس يظهر، مال له طغيان. شاهد ذرية ضعفاء والرجل كبير والقلب متعلق أشد التعلق بهذه الجنة للأسباب المذكورة. قال وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذا الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود وفيها نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها فصيرتها رمادا. فصدق والله الحسن، هذا مثل قل من يعقله من الناس. ولهذا نبه الله تعالى على عظم هذا المثل وحدى القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا تذييل يسمى في علم البلاغة، هذا الفاصل الآية تذييل. هذا البيان الله شبه فيه المعقول الشيء الذي هو تصور بالمحسوس، بالصورة المحسوسة الملموسة. الإنسان المقبل على العبادة والطاعة والصدقة هذه صورة ليست مرئية، العبادات والصدقات، العبادات بالجملة قد تقع في شيء لا يراها كل الناس، الله جسدها بصورة ملموسة محسوسة. لماذا فعل ذلك؟ رجاء أن تتفكروا، رجاء تفكركم في العواقب، تفكروا في عواقب أمركم. أنت بحاجة إلى عملك وبركة عملك وثواب عملك في أواخر عمرك، حافظ على عملك. قال فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فكذلك العبد إذا عمل هذا المشهد الثاني، فكذلك العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من معاصي الله، كانت هذه المعاصي كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها. ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية، ولهذا استحق العاصي اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فإذ قيل الواو في قوله تعالى وأصابه الكبر، هل هي واو الحال أم هي واو العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلى ما عطفت ما بعدها وأصابه الكبر؟ إذا كانت الواو ليست واو الحال وكانت واو العطف، طب على ما هي مطوفة؟ هذا التأمل للقرآن، أن تفهم كل آية في موقعها، وأن تفهم الحرف على ما يعود، وأن تفهم الحرف ما معناه. يقول قلت فيه وجهان، أحدهما أنها واو العطف اختاره الزمخشري، والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره. قال وأصابه الكبر أي واو حالية وليست واو عاطفة. أيود أن تكون لأحدكم أن تكون له جنة، هذه الجنة فيها كذا وكذا، وهذه الجنة في حال كبره وضعف ذريته، والثاني أن تكون للعطف على المعنى. فإن فعل فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، أيود أحدكم بكل الماضي، فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها كذا وكذا، فيكون معطوفة على أيود، لأن أيود تفيد الماضي وأصابه الكبر أيضا ماضي، فيكون وأصابه معطوف على أيود. وقفة بديعة في العطف إذا كانت عاطفة. قال وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم ينبت شيئا أصلا، بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله، ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها، ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم أحرقه، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمل ثم أحرقه. انظر، الأول إيش عمل؟ بضع بذر على صفوان، ما خرج أصلا النبت، والثاني خرج نبته، فإن هذا نبت له شيء، خرج له نبت وأثمر له عمل ثم أحرقه، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انتهى كلامه على المثل رحمه الله تعالى. إذن المراد هنا أن الإنسان في آخر حياته يعرض له، أو لما يحتاج لعمله في أشد لحظاته وآخر حياته لا يجده، فإن الثمر قد نبت ونما، إلا أنه اعترته آفة فأحرقت، جاء الإعصار الذي فيه نار فأحرقه، فجعل المن بالأذى، فجعل المن والأذى التي يتبع الصدقة، أو جعل الرياء الذي يصاحب الصدقة بمثابة الإعصار. لو أن هذه الصدقة ما صاحبها، ما تبعها من ولا أذى، ولم يصاحبها إخلاص وبقيت خالصة لوجه الله، لكانت هذه الصدقة مثل الجنة، نمت وترعرعت وكانت طيبة لها ثمار، لعادت على صاحبها في الدنيا عودا حميدا، ولوجد لها ثمرة وبركة. لذا الإنسان الذي لا يجد ثمرة في صدقته يحتاج أن يراجع نيته. الإنسان الذي لا يجد ثمرة لصدقته يحتاج أن يراجع نيته، أو أن يحاسب لسانه. هل حصل بعد الصدقة من وأذى؟ وقلنا المن يبدأ بالقلب، أن يرى الإنسان نفسه أنه هو رب النعمة، هو رب هذه النعمة، وأن لا يشعر العبد أن هذا عطاء من الله، وأن الله عز وجل هو الذي يسره لك. ولذا العبد الصالح دائما في قلبه إخبات لله، وقلبه منكسر لله، لأن لسان حاله يقول: يا رب كيف أشكرك، وكيف أؤدي حقك، وأنا إن جرى الشكر على لساني فإنما هو نعمة منك، فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، فكيف أفي لك بحقك يا رب؟ فالمال ماله، المال ماله سبحانه، وأن تؤدي هذا المال للفقير وهو الذي أعطاك إياه سبحانه وتعالى. فالعبد عند الصدقة يجب عليه أن لا يشعر أنه ربها، وإنما هو الله الذي يملكها، وهو الذي يسر الخير لك في إنفاقها. فالمن يبدأ بالقلب ثم يقوى فيكون في الداخل، ثم يقوى شيئا فشيئا فيخرج إلى الخارج، ويبدأ باللسان، ثم قد يقع فيه الإيذاء، لذا بعض الناس ينفق كثيرا ومع كثرة نفقته لا يجد، تجد يموت ميتة سوء، مع أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تدفع ميتة السوء. لماذا؟ لأن هذه صدقة غير مقبولة، صدقة أتبعها من ولا ومن وأذى. بعض الناس يستعبد الخلق بالمال من صدقة، يعطي الناس أموال حتى يصبح عبيدا عنده، يتحكم فيهم كحال الله عز وجل مع الخلق. أنا لما أشعر أني بحاجة إلى الله أحقق العبودية له، فأنا بحاجة لربي في كل لحظة، في كل نفس، في كل لحظة أحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يبدأ المن في قلبه، من يبدأ في القلب، فكأنه يشعر أنه رب الصدقة، هو رب النعمة، وله منا، يبدأ المن ثم الأذى. فحينئذ هذا شعور حاله كحال ذاك الإعصار، يأتي على الجنة فيأكل ثمارها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الرياء، وأن يبعد عنا المن والأذى، وأن يجري الحق والخير على اللسان والأركان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه.